العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عن إطلاق النهي عن الصلاة. ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدر وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد لذلك، ولا يبغض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس لذلك في هذا الباب، قوله: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما قلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكل منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عقب من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعرض بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقعي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق المغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. وتمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70 فقال: سأزيد على 70، وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة. وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله: قال إنه منافق فصلى عليه، أما فلما جزم عمر أنه مسافر فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستثلاف لقوله ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين
ثم أمر بقتال
المشركين فاستمر صفحه وعفوه عن من يظهر الإسلام ولو كان بعضهم على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفيذ عنه. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سفةً على ابنه وعاراً على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي انتهى وتبعه والطالق وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقداً لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه من المنير بأن الإيمان لا يتبعض وهو كما قال لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ونهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم يقف على جواب شاف في ذلك. فأقدم على الدعوة المذكورة وهو محجوز بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة لهذه القصة قال فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصه من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. قوله فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زادان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: وصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل. زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى فرض الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما نزل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات مع إرساله. ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله
عن جابر، لأنه ما جاء نحن بإشكال، ما جاء ما زال الإشكال. خليه إن شاء الله. إيه، والمشكلة حديث جابر مع حديث ابن عمر. نعم. نعم، إيه، معناها لا يصل إنسان مؤمن كافر، إذا كان كافر فهو ما ينفعه خصال الإسلام، هذا مراد. ما أظن، لا، لأن قضية عبد الله بن أبي ما معه إيمان أبدا، فالقول بأنه لما كان معه بعض خصال الإيمان مثل الصلاة أحيانا والذكر أحيانا فإن هذا ينفعه وما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إن يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون إنسان مسلم وهو كافر. لا هو القضية في عبد الله بن أبي، يعني فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس صحيح، هذا الخصال ما تنفعه. نعم. لا، من شرعنا. نعم، هي قصد معناه انه جائز، جوازه من شرعنا. المهم الاشكال ما بعرف الاشكال، انه في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم البسه القميص بعد ان ادخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره. أرسل إليه أرسل إليه لا فيها أنه أرسل إليه. نعم.
بالنسبة لاستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد،
إيش؟
على أن العدد يذكر
على ما تبوس مع مفهوم العدد. إيه؟
ابن حجر على رب سهل
ها؟
ابن حجر في أثناء سرد الكلام.
نعم. إيش؟
رد عليه
برب اسمه، رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن ثبوت العدد فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن 70 إذا زاد عليها فإنه يحتمل أن الله يغفر لهم إذا زاد عليها كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم العدد ما فيه إشكال، حديث البراء بن مالك 4 لا تجوز في الأضاحي وغيره. ها؟ أيه؟ ما فيه العدد، لا اللقب لا، قد لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول، لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به، مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. نعم اللي هم العدد حجة لا شك، نعم مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يا أخوان الآن حنا ما زال الإشكال عندي، الإشكال في الجمع بينهما. نعم
وألبسه هنا، يعني
هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط، وأما الحديث الذي قبله ألبسه فقط. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فأذن، فلما فرغ أذن فجاء ليصلي عليه. نعم، وهذا يدل على أنه أعطاه ألبسه القميص قبل، لأنه قال فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فأذن.
أعطاه
القميص إذا فرغ منه وكفنه، لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. الله ما أدري، هذا أقول عني خلاف الظاهر. قال أعطني أكفنه، ثم قال إذا فرغت على المن إيه
أعطني
تكفين. إيه ما في شك، هذا هو الظاهر. نعم.
القول الصحيح في كفر ترك الصلاة إذا قدمت جنازة وشهد حج الجماعة أن هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي.
نعم.
هل يمتنع عن الصلاة؟
إيه يجب امتناع عنه. خبر إيه نعم، هذا خبر ديني من جنس الحسبة، فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول، ما نصلي عليه. طيب المهم من يأتي لنا بالبحث. نعم اتركوا جمع من عند أنفسكم ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟ نعم أنت ما تلتزم بالبحث؟ ما أدري. القصيم شو يقول؟
ولبث عليه النبي وألبسه قميصا أي الله أعلم بسبب صلى الله عليه وسلم إياه قميصا وبالحج، وكان عبد الله المذكور كسر عباس قميصا، فيرون أنه صلى الله عليه وسلم ألبس قميصا مكافأة لما صنع أي مع عمه فجازاه من جنس الفعل.
هذا بس التعليل، يعني لماذا ألبسه، والتعليل لماذا ألبسه يظهر لي في ثلاث أمور. الأمر الأول المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى، ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان كبيرا ضخما، فأعطاهم ثوبه، فهذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأليفا لابنه رضي الله عنه، لأن ابنه كان من خيار الصحابة، وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه، والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريق ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم، من يريد أن يبحث؟ نعم، ما خلق حققها لنا أنت. نعم، ما لحسين الترتيب، ما لحسين الترتيب، لكن القصة مرتبة، القصة مرتبة، الواو لا تقتل الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما فيها حد. نعم زين، أنا إن شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله، أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب، في احتمال لك ما نقدر إن لقينا شيء غير هذا أبو حب لها. نعم راجع الأشرطة وجيب لنا الخلاصة. أيهن لا لا لا، مهي مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى الله عليه، ذكرنا في أربعة أوجه الآن، لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القمص، وهذا أيضا فيه شيء من النفس، في نفس منه شيء. نعم،
باب جيب
القميص
من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
طيب من عند الصدر هذا وغيره ها من الظهر هذا، وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق، يغلق ويسحب ويفتح. شوف لك كلام المؤلف. نعم،
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن مسلم نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد
قد اضطرت فتح عندك يمكن. نعم، إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب. ها منصوبة طيب زين ماشي، لكن بالنصب لا بأس. نعم،
قد اضطرت
أيديهما إلى اضطرت، إذا جعلت بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاف افتح الياء. نعم،
قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته وسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرف في الدبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول دبتان، وقال جعفر عن الأعرف جنتان.
وقال جعفر
عن الأعرف جنتان.
ابن ربيعة إيه؟ وش بعده؟ جنتان. الغريب اني عندي انا شف 16 جنتان. قال عياض اضروي هنا بالباء والنون، والنون اصوب. طيب على كل عافية لواتان، وش وجه الدلالة من الحديث؟ ها؟ يقول هكذا في جيبه يوسعه ولكنها لا تتوسع، وهذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم، شوف الترجمة وش يقول الشارح.
قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب أي جعل فيه الثقب. جيب الثوب أي جعل فيه الكفن. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كما قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره. ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر. قال وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية ما مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت. وقوله تديهما وقوله ثديهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية.
بس خلاص. الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا. ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم، يعني يجعلون فيه مخبات في الكم. وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس، فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ. ولكن المراد فيما أظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس. والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم. ايش اليد؟ نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تضاف فيه النفقة، لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل منها الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. نعم كيف؟ نعم
يقول هو ما
يقطع
من الثوب
يخرج
منه الرأس او اليد.
هذا نظر فيه بما بعد.
وانما الجيب الذي اشار اليه في الحديث هو الاول.
اللي
هو الاول، اول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحتانيه بعدها موحده هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس او اليد او غير ذلك، ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الاول.
لا ما اقرا زين.
اقرا من اول. يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الأول ما هو؟
الأول هو
ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟
الأول هو ما
يطلع
الثوب
ليخرج
منه الرأس أو اليد.
ما هو الظاهر قصده يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا منه نوعان، إنه إما أن يكون الفتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا ما
ولا مانع من
حمله على المال. ولن يظهر لي انا ان مراد البخاري ان الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض انه مثل الجيب انه جعل الفتحه من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحه لادخال الراس تكون من عند الكتف. احيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحه من عند الكتف الايمن او الايسر، او من عند الكتف الايمن والايسر ايضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم ها؟ ايش
النساء يسأل
يعني الصحابة اللي يكون في الخلف؟ اي نعم. اي ما في شيء، ما في شيء، الاصل الحل والإباحة. نعم
قال يقول بإصبعيه هكذا.
نعم
قال يقول
بإصبعي. نعم
هنا
أفرد
هنا
ثنى، عندي بأصبعي نسختان، فيها نسختان عندي، يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم هي في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم نعم كيف؟ التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الجيب في الصدر. نعم. هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة، فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس، إذا أراد أن يتصدق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم نعم لا لا يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيب فقير يقول ما بالله ريال واحد، والله ريال أنا عندي 100 مليون، إذا أعطيتك ريال صارت 100 مليون إلا ريال. نعم ما أعطيك شيء خليها بك. أما الغني الكريم فإنه بالعكس يقول أنا أعطيك الآن درهم ويخلف الله علي 10، إيه نعم.
العقيل وش معنى
ليش؟ إيش؟
العقيل.
ها؟ الثري هذه. والتراقي هذه العظم الناتئ. العظم الناتئ من أسفل الرقبة. لا الأنامل غير. تراقي. هذا العظم الناتئ معروف. ها؟ أي هي. يعني تغطي أنامله. لا هذاك في اليدين، واللي يغشى الأنامل هو القميص، يعني يتسع وينزل. نعم. عرفت الطرق الآن؟ وأين هي؟ نعم. أين صح؟ هي العظم الناتئ هذه. نعم. ها؟ كيف؟ أي الأجر خلاص. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حرب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثني الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل.
هذا فيه تسلسل ولا لا؟ السند ها؟ تسلسل التحديث وإن اختلفت الصيغة، بعضها حدثني وبعضها حدثنا. نعم.
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كمين فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
صلى الله وسلم عليه. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة.
إيه عندكم من تحت بدنه؟ هي نسخة هذه. نعم.
ومسح برأسه وعلى خفيه.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد، لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق. ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزل. ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة بذلك ظاهرة. أما الرأس فلأنه شعر، ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، بهما يمشي ويلامسان الأرض، فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل. فكان من الحكمة أن يسرع العباد فأجزى المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما. لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن توصل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل الجبة ثم أردت غسلها سيرتفع أسفل الأسفل قد يكون هناك صوار، قد يكون. ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف، لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب هو جالس، طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوم وليلة؟ ها؟ يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد، بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده بقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبطأ، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة. قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة، بما تكون به الطهارة. والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة، فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف، قام يفتش ينظر ما الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية يجي يفتح المحبس. نعم، وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن الموالاة شرط، أما إذا قلنا بأن الموالاة ليست بشرط فالأمر فيها واضح. نعم.
كانت يدي أم
كم
النبي صلى الله عليه وسلم إلى
البصر. إيش؟ كانت
يدي أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البصر.
نعم.
أقول الشيخ، يعني في هذا
أن الكناف يوجد البصر. إيه. والله مختلف، الأحاديث في هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع، ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال. قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراثة وما أشبه ذلك. فالله من الأمر في هذا واسع. نعم نعم نعم. انتهى. نعم صحيح صحيح. نعم لا لا يقيد، لا يقيد، هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة، ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليس المبالغة، وإذا لم تكن المبالغة فلا مفهوم.